أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، الذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، وسع كل شيء رحمة وعلما، خلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا، لا تضلنا بعد الهدى، تولنا في من توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والاقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميمين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، حياكم الله تبارك وتعالى وبياكم. وأسأل ربنا سبحانه وتعالى الذي جمعنا على غير ما أرحم بيننا وعلى غير ما مصالح ولا أنساب، أن يجمعنا يوم القيامة في مستقر رحمته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع صحابته الكرام، ومع أمهات المؤمنين. اللهم آمين يا رب العالمين. وخمدت النار، وهذه الحلقة 11، والليلة بإذن الله تبارك وتعالى نواصل المسيرة مع القادسية. والقادسية هي مقبرة المجوس يا كرام، سنتحدث عنها، وكنا قد بدأنا بالأمس حديثا مفصلا عنها. ما حدث هو أن المثنى ابن حارثة رضي الله عنه أرضاه، بعدما يعني انتقض جرحه عليه، وكان هذا الجرح غائرا، بدأ رضي الله عنه أرضاه، وخاصة بعد معركة البويب، وبعدما فعل ما فعل من مهاجمة الفرس، بدأ يستشعر الخطر، خاصة بعد أن قرر الفرس الاجتماع هم على يزد جرد، وهو أحد الشبان الباقين من سلسلة كسرى أو من آل ساسان. بوران اللي هي كانت الإمبراطورة في تلك الأثناء، هي والفيروزان وأيضا رشتم البندوان، اجتمعت كلمتهم على تولية هذا الشاب حتى يكون ذلك أبلغ في إيقاظ الفرس وفي إيقاظ وإشعال حماسة الحرب وحماسة المعارك داخل قلوب الفرس والمجوس، لأن كما قلنا هم كانوا يتعبدون يعني السجود والخضوع والخنوع لملوك فارس ولآل ساسان. طبعا التهبت الحماسة في قلوب هؤلاء، وبدأوا يجهزون لمعركة فاصلة مع المسلمين لها ما وراءها. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، وهو القائد المذفر، وهو الرجل الملهم رضي الله عنه أرضاه، الذي وفقه رب العالمين سبحانه وتعالى، والحق عند لسانه وعند قلبه، وقد كان في أمتي محدثون، أو قد كان في الأمم محدثون من غير أن يكونوا أنبياء، فإيكم في أمتي فعمر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدنا عمر نظر إلى الأمر برمته، فوجد أن انسحاب المسلمين يكون انسحابا تكتيكيا إلى ذيقار، اللي هي أول منازل العرب أو أول منازل الجزيرة العربية من ناحية العراق، وهي أرض فسيحة واسعة تمكن للعرب أن يقاتلوا بأريحية. وفي ذات التوقيت هم يعني العرب إذا استطاعوا أن يفروا فهذا يكون أبلغ لهم، أو ينسحبوا تماما هذا يكون أبلغ لهم. وهم لن ينسحبوا، لأن سيدنا عمر بن الخطاب يعلم أن الجهاد فريضة محكمة، وأنه باق إلى يوم القيامة، وأنه لن ينسحب، لكن هو بيتخذ كل الاحتياطات وبيتخذ كل الخطط. يعني في خطة أصيلة، وبعد كده في خطة بديلة، ويضع سيناريوهات للمعركة. ولكن سيدنا عمر بن الخطاب يدرك تماما إنه ما سيحدث هو أن الفرس ربما إذا انتصروا على المسلمين يطمعهم ذلك في مواصلة المسير حتى يصلوا إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأطماع الفارسية أو الأطماع المجوسية هي أطماع توسعية، هذه الأطماع التوسعية. فهمها عمر بن الخطاب، الرجل الذي لم يحضر إلى أكاديمية عسكرية، الرجل الذي لم يكن عنده مراصد ثقافية، الرجل الذي لم يكن عنده لا محللون ولا دارسون ولا باحثون. ونحن في هذا القرن بعدما رأينا ما رأينا من التمدد الصفوي، التمدد الصفيوني رأيناه في العراق سكتنا، وبعد سكوتنا امتد هذا المد أو صار هذا المد إلى اليمن وأيضا الآن في سوريا. وكان ينبغي على المسلمين أن يفهموا أن السبائية وأن المجوس ورثوا أجدادهم في كل شيء، ورثوا أجدادهم حتى في هذه النزعة التوسعية، لكن نحن رحنا نغض الطرف فلم يعني يرعن هؤلاء إلا وهم فوق رؤوسنا. وهؤلاء نذير شؤم، هؤلاء نذير سوء، هؤلاء دائما بريد الدم. فرأيناهم يفعلون ما فعلوا في سوريا، والتغيير الديمغرافي، والتغيير الديمغرافي الذي حصل قبله في العراق، والتغيير الذي يحدث الآن في اليمن لتحويل هذه البلدان إلى بقاع سبائية، وليكفر الناس بالله عز وجل بعد أن آيت الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب. يعني أمريكا بجبروتها، اليهود بعداوتهم، النصارى بكل ما فعلوا، لم يطلق أحد منهم صاروخا على بلاد الحرمين ولا على كعبة الله عز وجل المحرمة، ولا أحد منهم تجاسر أن يذهب إلى البقيع أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليفعل شيئا مشينا أو شيئا مخالفا لعقائد الإسلام هناك. الروافض السبائية فعلوا ذلك، جعلوا الأطفال الصغار والصبية الصغار والنساء تذهب إلى البقيع ويقذفون الجند بالحجارة ويقذفون القبور بالحجارة، وهم يصرخون هيهات منا الذلة. الصواريخ توجهت إلى الكعبة وتوجهت إلى بلد الله الحرام الذي أحله الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار في يوم فتح مكة، ولم يحله لأحد قبله ولن يحله لأحد بعده كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترويع الآمنين من أهل السنة والجماعة، إخراج الموحدين من دين الله عز وجل، هذه رسالة السبائية. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فإن وظيفة السبائية في هذا الزمان أن يخرج الناس من دين الله أفواجا. افهم هذه جيدا، احفظها، اعلمها. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى الناس هو وصحابته يدخلون في دين الله أفواجا، فإن وظيفة السبائية في كل وقت هو أن يخرج الناس من دين الله أفواجا. وهيهات هيهات أيها الكفار، أيها السبائية، أيها الذين اتبعوا الشيطان، الذين اتبعوا خطواته، والذين باعوا دينهم وباعوا عقولهم، لأن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سيدنا عمر بن الخطاب كان يعي كل هذه الأمور، فبدأ سيدنا عمر بن الخطاب يعلن النفير العام، أرسل إلى كل قبائل العرب وإلى رؤسائهم وإلى كل العرفاء، يعني العريف يعني الذي يربط القبيلة، وإلى كل من يعرفه من رؤساء القبائل، ألا تدعوا صاحب سلاح أو نجدة أو شاعر أو خطيب إلا وسيرتموه إليه. ثم أمر المثنى بن حارثة رضي الله عنه وارضاه أن يتخذ مواقع استراتيجية كأنه يرى المكان، وهو الذي لم يذهب إلى جنوب العراق مرة واحدة في حياته، وكان طبعا اتخاذ المواقع كما ينبغي أن يكون. ثم أمرهم أن يدفعوا عنهم المجوس إذا امتدت أيديهم إليهم، لكن لا يبادئوهم بالقتال. لما أعلن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه النفير، بدأت جموع العرب تحتشد عند عمر بن الخطاب، وكان عائدا من الحج فاجتمع إليه الولاة واجتمعت الجيوش الإسلامية. فذهب سيدنا عمر في مكان اسمه صرار أو ما اسمه صرار، ولما وصل إلى هناك رضي الله عنه وأرضاه أشار عليه عبد الرحمن بن عوف، وكان معهم العباس بن عبد المطلب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا، أشاروا عليه ألا يخرج هو قائدا لهذه المعركة وأن يترك رجلا غيره. فعندئذ بدأ سيدنا عبد الرحمن بن عوف يفكر، فاختار سعد بن أبي وقاص وهو الأسد عاديا، كما يعني أخبر عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ومن هنا بدأ سيدنا عمر يتنازل عن القيادة لسيدنا سعد بن أبي وقاص وأوصاه فقال: لا يغرنك من الله أن قيل رسول الله، فإن الناس يتفاضلون عند الله عز وجل بالإيمان. على كل الأحوال بدأ سيدنا عمر بن الخطاب يجهز الأمر، ثم بدأ سيدنا سعد بن أبي وقاص يسير رضي الله عنه وأرضاه بالجيش. سيدنا المثنى بن حارثة كان قد لقي ربه تبارك وتعالى وترك الوصية على لسان أخيه المعنى ابن حارثة، فقال له: قل لسعد أن يقاتل الفرس على حدود أرضهم على أدنى حجر من أرض العرب. أدنى حجر يعني البادية، البادية يعبر عنها بالحجر، والمدر اللي هي البيوت يعبر عنها بالإيه؟ بالحواضر أو بالمدن. ولا يقاتلوهم بعقر دارهم، فإن يظهر الله المسلمين فلهم ما وراءهم، وإن كانت الأخرى رجعوا إلى فئة، يعني كان المسلمون عند يعني تلك الفترة في مكان آمن إن هم يرجعوا إلى سيدنا عمر بن الخطاب، وما تتكررش يعني مأساة معركة الجسر مرة أخرى، ثم يكونوا أعلم بسبيلهم وأجرى على أرضهم إلى أن يرد الله الكرة عليهم. ثم ترحم سعد على المثنى، وكان قد تزوج بعد انقضاء عدة زوجة المثنى اللي هي سلمة، كان قد تزوج بها رضي الله عنه وأرضاه، ونصح المثنى بن حارثة المسلمين حيا وميتا، ودافع عن عقيدته وهو حي، ثم حسب حسابها ميتا، خطط للنصر حيا، وخطط له في وصيته، وهكذا فليكن الرجال وإلا فلا. على كل الأحوال بدأ سيدنا المثنى بن حارثة، أو بدأ سيدنا سعد بن وقاص يأخذ بوصية سيدنا المثنى بن حارثة، وهي نفس الوصية التي وافقت وصية عمر بن الخطاب. يمكن احنا النهاردة هنتكلم عن عمر بن الخطاب وتخطيطه للمعركة أكثر من أي شيء آخر، لأن فعلا ده الحدث التاريخي، وهكذا المؤرخون بدأوا يدونون وصايا سيدنا عمر وخطة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه للمسلمين. وده مهم للغاية انك تفهم ان سيدنا عمر لم يكن حاكما عاديا. انت عارف الجماعة المجوس لما يحبوا يتكلموا، او الجماعة السبائية لما يحبوا يتكلموا على سادتهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم اسيادهم شاءوا ام ابوا، وما فيش واحد من السبائية كلهم على بعضهم من يوم ان رزقنا الله بهم، ومن يوم ان ابتلانا الله بهم، الى يوم ان يرث الله الارض ومن عليها، كلهم على بعضهم كده، ما فيش واحد منهم يصلح أن يكون ثيرا في نعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أو أن يكون تربا يتنفسه عمر ويخرجه من منخريه، أو أن يطأه عمر بنعله رضي الله عنه وأرضاه، لأن سيدنا عمر لا يقارن بهؤلاء. المقارنة بين أبي بكر وأبي ذر، لا تكون المقارنة بين أبي بكر وأبي جهل والعياذ بالله، لأن المقارنة بين أبي بكر وأبي جهل بصالح أبي جهل، لكن لما تكون المقارنة ما بين أبي ذر وأبي بكر لكل فضائله، فنحن لا نقارن واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهؤلاء. على كل الأحوال سيدنا عمر بن الخطاب لما يجي العيل المجوسي ابن المتعة ابن اللحظة ابن الشهوة ابن اللذة ابن ذا مومنت ابن أتوانس، لما يجي يتكلم فيقول لك: سمي لي من قتلهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. طيب أنا سأسألك سؤالا، سمي لي رجلا قتله الحسن بن علي، سمي لي رجلا قتله الحسين بن علي، سمي لي رجلا قتله زين العابدين ابن الحسين، سمي لي رجلا قتله الباقر، سمي لي رجلا قتله الصادق، سمي لي رجلا قتله الجواد، سمي لي رجلا قتله الكاظم، سمي لي رجلا قتله الرضا، سمي لي رجلا قتله العسكري، سمي لي واحدا من هؤلاء قتل واحدا من الكفار أو قتل واحدا من غير المسلمين، لن تجد. سمي لنا من قتل الخميني من الكفار، سمي لنا من قتل خامنئي من الكفار، سمي لنا من قتل قاسم سليماني من الكفار. إنما قتلوا من المسلمين من العزل من الموحدين، هجموا عليهم وعلى أرضهم وعلى بلادهم وذبحوهم ذبحا في العراق في سوريا في اليمن في لبنان في أي مكان وقعت أيديهم على أحد من أهل السنة. وأنا واثق أن التاريخ يوما سيكشف النقاب عن مذابح عدة لم نعلم بها حتى هذه اللحظة، لأن المجوسي كالجزار، السبئي كالجزار الأحمق، يمسك السكين فيذبح كل ما يلقاه إذا تمكن، لأنه في حال عدم تمكنه عنده تقية، أما في حال تمكنه فعنده البندقية. فإذا عمر بن الخطاب كان قائدا عسكريا، وهو الذي أعد لهذه المعركة، وهو أين؟ وهو في اليمن، وهو في المدينة، لم يكن معهم في العراق. بدأ سيدنا عمر يبعث فأرسل إليهم فقال: أما بعد فسر من شراف نحو فارس. وساعات يقولوا سيراف، ده مكان كده ما بين جزيرة العربية وما بين بلاد العراق، بمن معك من المسلمين وتوكل على الله واستعن به على أمرك كله، واعلم فيما لديك أنك تقدم، يعني تقبل على أمة اللي هم المجوس عددهم كثير وعدتهم فاضلة، يعني أكثر من عدة المسلمين، وبأسهم شديد يعني في الحرب، كما قال الله عز وجل نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، طبعا أولو بأس شديد في المقاومة، تمام. وعلى بلد منيع اللي هو العراق، لأن في أحراج وفي حواجز مائية وفي مستنقعات، وهذا لم تكن العرب تعرفه. ثم وإن كان سهلا كأود لبحوره وفيوضه ودآدئه، يعني إيه كلمة دآدئه ديت؟ الدآدئ ديت اللي هو المتسع من المسائل المائية، بيسموها التلاع، والمفرد تلعة. طرف ابن العبد كان قال: ولست بحلال التلاع مخافة، ولكن متى يرفد القوم أرفده، أو وإن يرفد القوم أرفده. هو بيقول إن الناس زمان اللي هم الجماعة العرب كان البخيل منهم يروح ناحية التلاع، التلاع دي اللي هي المسائل المائية اللي بتكثر فيها النباتات اللي هي بتطلع لوحدها كده بإذن الله عز وجل، زي نبات الغاب أو البوص أو بعض النباتات، فبيعمل عملية التواري وراء هؤلاء أو وراء هذه الأشياء، فده اللي كان بيعمله البخيل زمان. لكن الراجل العربي كان يقيم في وسط الصحراء ويحط الخيمة في الطريق، من يمر به ينبحه كلبه فيناديه إلى الطعام ويدعوه إلى الطعام، ماشي يا إخوانا، يدعوه إلى الإيه؟ يدعوه إلى الطعام. فالحتت دي أو المناطق دي اللي هي التلاع، اللي هي المسائل المائية اللي فيها النباتات والغاب اللي موجود في هذه المنطقة، كان العراقيون أو كان أهل فارس يعملوا إيه بقى؟ كانوا يستترون إيه؟ يستترون بها. فهذه المنطقة سهلة، ما فيهاش الصخور اللي موجودة والتلال اللي موجودة في الجزيرة العربية. لكن عوضا عن هذا كان عندهم بقى الأنهار والمستنقعات والتلاع والدآدئ، خلاص اللي هي التلاع زي ما قلت لحضرتك. إلا أن توافقوا غيظا من فيض، يعني عدد قليل مش كثير يريد أن يقاتلكم. وإذا لقيتم القوم أو أحدا منهم فابدأوهم الشد والضرب. دي بقى منهجية سيدنا عمر بن الخطاب، ونفس منهجية سيدنا خالد بن الوليد، ونفس منهجية سيدنا المثنى بن حارث. استفاد منها مين؟ سيدنا عمر رضوان الله عليهم أجمعين. فقال ابدأوا أنتم الشد والضرب، وإياكم والمناظرة لجموعهم، لأن هتشوفهم كتير، فما تفكرش في هذا العدد. ولا يخدعنكم فإنهم خدعة مكرة، أمرهم غير أمركم. وقف، شوف الراجل عمر بن الخطاب يفهم نفسية الفرس جيدا، يعلم كيف يفكر القوم، عنده وعي، الوعي الذي يفتقده أمراء ورؤساء وزعماء المسلمين الآن. لا يخدعنكم فإنهم خدعة مكرة، هذا إيه؟ هذا كلام عمر بن الخطاب. لأن اللي عايز يحافظ على الكرسي بتاعه، اللي عايز يحافظ على أمن بلاده، لابد ان هو يسحق السبائية بالنعال. السبائية لا حق لهم عندنا الا السحق بالنعال، اما ان يدخلوا في ديننا واما ان يسحقوا بالنعال، لانهم خونة ولانهم خدع ومكر، عندهم تقية، ودي كانت عند الفرس وكانت عند اليهود، فهمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ويعطينا الدرس. ويجب ان نبدأ من حيث توقف هؤلاء، مش ان احنا نبدأ من اول وجديد. العدو هو هو لم يتغير، العدو هو هو لم يتغير، وعقليته لم تتغير، تغيرت الملابس والأسماء فقط، لكن لا زال قلب كسرى ينبض بين جوانح هؤلاء، لا زال قلب كسرى ينبض بين جوانح هؤلاء، لا زال قلب كسرى ينبض بين جوانح هؤلاء. ولا كسرى إن هلك كسرى، كما أخبر رب محمد صلى الله عليه وسلم لجبريل، وجبريل ألقاه في روع محمد صلى الله عليه وسلم، وورث محمد صلى الله عليه وسلم ذلك لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولأمهات المؤمنين ولبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر كان فاهم الأمر رضي الله عنه وأرضاه، أمرهم غير أمركم إلا أن تجادوهم، يعني في معركة من الايه؟ من المعارك يدخل عندكم، او انتوا الاثنين كل واحد يعني يفرز الجد الايه؟ اللي عنده. واذا انتهيت الى القادسية اللي هيكون فيها المعركة يعني، والقادسية باب فارس في الجاهلية، وهي اجمع تلك الابواب لمادتهم، لانه باب حتستطيع انك انت تدخل منه. ولما يريدونه من تلك الآصل، وهي منزل رغيب خصيب حصين دونه قناطر وأنهار ممتنعة فتكون مسالحك، يعني الحميات بتاعتك موجودة على أنقابها يعني على سفحاتها. ثم ويقول الناس بين الحجر والمدر، يعني ما بين البادية والحضر. كده سيدنا عمر بيصف المكان اللي هو القادسية الذي سيكون المسلمون فيه، إن المكان ده كان باب فارس في الجاهلية، يعني كان مكان ممكن يوديك لأماكن عدة، يؤدي إلى طرق عدة، يعني يعتبر مكان متوسط كده كأنه الإيه؟ كأنه العاصمة، تمام؟ ثم إنه هذا المنزل، منزل رغيب حصين، الحواجز المائية اللي أمامه هتكون عبارة عن موانع بالنسبة لك إن الفرس يأتونك فيها أو يهاجمونك على غرة أو فجأة فيهم، وهي أيضا بين الحجر والمدر. طبعا الحجر اللي هي البادية اللي هو ناحية الجزيرة العربية، والمدر اللي هي القرى والبيوت اللي هي بتكون قريبة منين؟ قريبة من الفرس. فاجعل المسالح يعني الأسلحة، واجعل الحاميات على أنقابها يعني على فتحاتها، خلاص. ويقول الناس بين الحجر والمدر، على حافات الحجر وحافات المدر، والجراع بينها. الجراع دي اللي هي هتكون عيون الماء، وساعات يقولوا لا الجراع اللي هي الرمال الحلزونية، وفي كل الايه في كل الأحوال وفي كل الأوقات كده سيدنا عمر بن الخطاب اختار المنزل الذي يناسب الايه يناسب العرب. ثم قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، ثم الزم مكانك فلا تبرحه، يعني لا تفارقه، فإنهم إذا حسوك أنغصتهم، أنغصتهم بقى يعني ايه، يعني أو أنغطهم زي ما بيقولهم يعني خلاص، نهضت إليهم يعني خلاص، ورموك بجمعهم الذي يأتي على خيلهم ورجلهم وحدهم وجدهم، فإن أنتم صبرتم لعدوكم واحتسبتم لقتاله ونويتم الأمانة رجوت أن تنصروا عليهم، ثم لا يجتمع لكم مثلهم أبدا إلا أن يجتمعوا وليست معهم قلوبهم، وإن تكن الأخرى كان الحجر في أدباركم فانصرفتم من أدنى مدرة إلى على أرضهم إلى أدنى حجر من أرضكم، ثم كنتم عليهم أجراء وبها أعلم وكانوا عنها أجبن وبها أجهل، حتى يأتي الله بالفتح عليهم ويرد لكم الكرة. كده سيدنا عمر بيضع السيناريوهات بتاعة المعركة، بيقول إنه لو أنتم نزلتم في القادسية ثم أن هؤلاء رأوا أن يقاتلوكم جاءوا إليكم، فإذا قاتلوكم استطعتم أن تنتصروا عليهم، فإذا استطعتم أن تنتصروا عليهم بالثبات وبالدعاء خلاص واحتساب الأجر، والاحتساب هو طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، وكنتم أمناء في نياتكم فإنكم ستنتصرون. طيب إذا انتصرتم لن يجتمع لكم مثل هذا العدد مرة أخرى إلا في حالة واحدة، أن يجتمعوا وليس فيهم قلوبهم، يعني إيه؟ يعني مرعوبون يا سادة، وده اللي هيحصل في نهاوند. يعني سيدنا عمر كأنه هو نزع الأستار ورأى الغيبة من ورائها، وكأن رب العالمين سبحانه وتعالى قد كشف الغيبة لسيدنا عمر بن الخطاب فيقرأه رضوان الله إيه؟ رضوان الله عليه. السيناريو الآخر أو البلان بي أو الخطة البديلة أن يأي إن هم ينتصروا عليكم، فإذا ما انتصروا سترجعون إلينا، ستقفون على الأرض اللي هي الصحراء لا يستطيعون هزيمتكم، ثم تستطيعون تجميع قوتكم ومقاتلتهم من جديد. ده السيناريوهات أو الاثنين من الخطط التي وضعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم إنه بعث برسالة أخرى يثبت فيها الناس. كثرة الرسالات أو كثرة الرسائل أنا ده كانت لسبب. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يرى إن رغم أن فيه 300 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم 70 من أهل بدر، وفيهم من أبناء الصحابة، من فيهم إلا إن هو رضي الله عنه وأرضاه رأى أن البعض قد خاف ودخلته الرهبة، لأن سيدنا سعد كان بيرسل بتقارير يومية لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فعندئذ سيدنا عمر بن الخطاب أرسل رسالة قال فيها، قال: أما بعد فتعاهد قلبك وحادث جندك بالموعظة والنية والحسبة. ده المهم، انك انت تتحدث عن النية الصحيحة، انك انت تتحدث عن الجهاد، انك انت تتحدث عن ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. ثم قال: ومن غفل فليت والصبر الصبر، فإن المعونة تأتي من الله على قدر النية، والأجر على قدر الحسبة، والحذر الحذر على من أنت عليه وما أنت بسبيله، وسألوا الله العافية، وأكثروا من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. فاكرين متى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة هذا؟ قال لهم وهم متجهون إلى خيبر. قال لسيدنا أبي موسى الأشعري ماذا؟ قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ ثم قال له إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ لأنهم كانوا رايحين أولا يقاتلون قوما كانوا قد تجمعوا في هذه المنطقة، اثنين إنه كانت العدة والعتاد أكثر من أي مكان آخر بالنسبة لليهود، ثلاثة إن اليهود كانوا قوما أهل حلبة وأهل خديعة، أربعة إنه الأسوار عالية وكلها عبارة عن حصون، حصن القاموس والوطيح وغيرها من الإيه؟ من الحصون. فأنت ساعتها محتاج إلى حول الله وإلى قوته، والحاجة إلى حول الله وقوته تعني أن تتبرأ من حولك وقوتك منتظرا ما يمدك الله تبارك وتعالى به. فهذا ما قاله عمر مستفيدا من مغازي النبي صلى الله عليه وسلم التي شهدها معه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال واكتب إلي أين بلغك جمعهم ومن رأسهم الذي يلي مصادمتكم، فإنه قد منعني من بعض ما أردت الكتابة به قلة علمي بما هجمتم عليه والذي استقر عليه أمر عدوكم، فصف لنا منازل المسلمين والبلد الذي بينكم وبين المدائن صفة كأني أنظر إليها، كأني أنظر إليها. ثم قال واجعلني من أمركم على الجلية وخف الله وارجه ولا تدل بشيء واعلم أن الله قد وعدكم وتوكل لهذا الأمر بما لا خلف له، فاحذر أن تصرفه عنك ويستبدل به غيركم. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لسيدنا سعد بن أبي وقاص من خلال المراسلات اللي بينهم أن يصف له المكان، هو بيقول له أنا لم أستطع أن أكتب إليك بالخطة لأني لم أرى ما ترى أنت، فاجعلني وكأني معك في نفس الإيه؟ في نفس الميدان، عشان سيدنا عمر يضع الخطة رضي الله عنه وأرضاه. تمام. وطبعا طلب منه وصف تفصيل. هنا بقى اختيار القائد الحصيف الذكي اللبيب، وده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا مين؟ مع سيدنا عبد الله بن أبي بكر لما جعله يأتيه بالأخبار في ليلة الهجرة. نفس القصة بيعدها والكرة يعدها سيدنا عمر بن الخطاب مرة أخرى، إنه اختار القائد الذي لا يزيد شيئا والذي لا ينقص شيئا. شوفوا مهم جدا إنك تفهم النقطة دي. أنتوا عارفين الإشاعات بهدلت الصف المسلم، لما تطلع إشاعة أو تطلع كذبة في أثناء المعركة بتمزق الصف المسلم. في يوم أحد قال الشيطان إن محمدا قد قتل وصرخ وقال أي عباد الله أخراكم، وسرت إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم فقتل 70 من أصحاب رسول الله، حدث الخبال والمؤخرة قتلت المقدمة أو العكس، وقتل سيدنا اليمان اللي هو حسين اللي هو أبو سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. طيب كمان في إشاعة الإفك ماذا فعلت في داخل الصف المسلم، فعندئذ لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راجع من الغزوة وعبد الله بن أبي بن سلول يقول ما يقول، والصحابة يأتي ابنه لو عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول فيقول له دعني يا رسول الله أقتله فلا أرى أحدا إخواني قد قتله فأقتله فأكون قد قتلت مسلما بكافر أو بمنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل نترفق به ونحسن صحبته، وقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الناس هتتحدث أن محمد يقتل أصحابه إزاي؟ الأخبار هتروح مكة قتل 2 مش قتل 1 بس، هتروح اليمن قتل 1000، هتروح اليمامة قتل 200، أي عدد بقى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى ذلك، وسيدنا عمر يخشى ذلك هو الآخر، فيبعث من يأتيه بالخبر كما هو لا يزيد ولا ينقص، يؤدي الأمانة. خد بالك أنك ممكن تبعث مع واحد حرامي مثلا يعني 1000 ريال و600 هللة مثلا، فيعطيك 600 هللة وال1000 ريال، وممكن تعطي لأمن الناس أكثر الناس أمانة تعطيه 3 كلمات فيجعلها 4 أو يجعلها 5 أو يجعلها 6 أو يجعلهم 2، فممكن توصل الفلوس صح لكن ممكن ما توصلش الكلام صح. فهنا اختيار القائل الذي يجيد الوصف ويجيد الكلام وأيضا لا يزيد ولا ينقص، عشان كده اختار واحد زي سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، لأن الصحابة لا يكذبون. الصحابة لا يكذبون يمين يا ابن المتعة يا ابن اللذة يا ابن اللحظة يا ابن الشهوة يا ابن at the moment يا ابن at once يا ابن العقد المؤقت، إنما أنتم كذبتم عليهم. هيقول لك مصر كان فيه منافقون. ماشي. المنافق الديني واحد منافق من الشلة بتاعت المنافقين الذين أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهموا بما لم ينالوا، روى حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يروي لك إيه؟ وكان عمر بن الخطاب يسأل حذيفة هل سماني رسول الله لك في من سمى من المنافقين، كان يظن بنفسه النفاق. طب مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه كان بيستعيذ من النفاق، معناه أنه كان منافقا لما النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. هل كان صلى الله عليه وسلم منافقا حاشاه عليه أفضل الصلاة أتم التسليم؟ لم يحدث هذا الكلام. إنما أنت غبي لا تفهم، إنما أنت سرق هنعمل إيه، إنما أنت يعفور هنعمل إيه، هنفهمك إزاي، عقلك هذا خلعوه لك وأنت صغير. ماذا فعلوا؟ ختنوك. وهم يختنونك قالوا عقبى للسان، وقالوا اللسان نريده ليلطم، فختنوا عقلك كما ختنوا مكانا آخر. فالختان بيحصل خلاص، أو الاستئصال، الختان بيحصل لكذا والاستئصال بيحدث للعقل. والحمد لله الذي عافانا من العفانة، الحمد لله الذي عافانا من العفانة. نروح نشوف إنه سيدنا عمر بن الخطاب طلب الوصف الدقيق حتى يضع الخطة رضي الله عنه وأرضاه. طبعا كده معناها إن سيدنا عمر هو الوجه الحقيقي للمعركة، وهو اللي عامل ما يشبه غرفة العمليات. عمر حتى في الجماعة اللي هم القوات اللي موجودين دلوقتي خلاص بيقود المعركة في أرضها، لا بيكون في غرفة عمليات وفي تواصل، سواء طبعا كان باللاسلكي أو بسلاح الإشارة أو دلوقتي بقى حسب الأقمار الصناعية أو الأقمار الاصطناعية ما كانت موجودة. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عامل إيه؟ عامل ما يشبه غرفة العمليات، وهو التي يقودها رضي الله عنه وارضاه، مجهز نفسه لو حصل أي انتصار للمسلمين إنه حيكون موجود آنذاك. طيب نروح نشوف ماذا فعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إيه وارضاه. ماشي. قال عمر بن الخطاب لسيدنا سعد بن أبي القاسم صف لي المكان أماكن تحشدات الجند، وطبعا أنتم فين وماذا فعل عدوكم. فكتب سعد بن أبي القاسم فقال إن القادسية بين الخندق والعتيق. الخندق ده كانت العرب تسميه خندق ثابور، والعتيق ده كان يقال إن هو نهر إيه، نهر صغير. وأن ما على يسار القادسية بحر أخضر في جوف لاح، يعني ضيق، يعني مكان إيه، مكان ضيق كده بسيط، إلى الحيرة بين طريقين، فأما أحدهما فعلى الظهر وأما الآخر فعلى شاطئ نهر يدعى الحضوض أو الحضوض، وساعات يقولوا الحوص. تمام. وده كان نهر قديم ناحية الحيرة كما قال الشيخ محمد الخضري عليه رحمة الله في محاضرات وتاريخ الأمم. تمام. قال يطلع بمن سلكه على ماء بين الخوارنق والحيرة. تعرفين الخوارنق ده اللي هو كان القصر القديم، ماشي، اللي بناه مين فاكرين؟ هو كان اسمه خورنكاه او خورنكاه بالفارسية، وكلمة الخوارنق ديت ايه، معربة. تمام. وطبعا كان مشهورا معروفا عند العرب. واما عن يمين القادسية الى الولجة، والولجة دي المعركة اللي خاضها سيدنا عمر، سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، صيد من فيوض مياههم، يعني رافد من الروافد، وان جميع من صالح المسلمين من اهل السواد قبلي ألب لأهل فارس، يعني ناس بينهم وبين أهل فارس عهد ومصالحة. تمام. قد خفوا لهم واستعدوا لنا، ثم وإن الذي أعدوا لمصادنتنا رستم في أمثال له منهم، يعني قوات كبار وقوات عظام، ثم فهم يحاولون إنغاضنا وإقحامنا، يعني محاولة استفزازنا، ونحن نحاول إنغاضهم وإبرازهم، وأمر الله بعد ماض وقضاؤه مسلم إلى ما قدر لنا وعلينا، فنسأل الله خير القضاء في عافية. إذن كان سيدنا عمر بن الخطاب كده وصل له أن المسلمين في القادسية كما أراد، وإن المكان الذي اختاره هو بطريقته الخاصة أن يكون مكان واسع، وأن يكون المكان فيه حواجز وموانع مائية تمنع الفرس من القضاء على المسلمين، وأن فيه خط رجع للمسلمين إذا ألم بهم هزيمة أو وقع بهم أي انكسار، أن يكون الطريق مفتوح إلى المدينة ولا يتمكن عدوهم منهم. وطبعا كده سيدنا سعد بن أبي وقاص قال له أنه على اليمين وعلى اليسار الموانع المائية بتحمي المسلمين وظهرهم زي ما قلت للجزيرة العربية وواجههم ناحية الايه؟ ناحية الفرس. وبكده كمان الفرس معاهم رستم، ورستم كان اسما معروفا معلوما لدرجة ان العرب كانت تحكي عنه الايه؟ كانت تحكي عنه القصص، زي ما عمل مين؟ زي ما عمل النضر بن الحارث، راح وتعلم القصص بتاعت رستم السنديار وكسرى وهؤلاء، ثم راح يقصها على ايه؟ راح يقصها على اهل مكة بدلا من سماعهم للقرآن الكريم. فرد عليه عمر فقال له: قد جاء الي كتابك وفهمته، فاقم بمكانك حتى ينغض الله لك عدوك، واعلم ان لها ما بعدها، فان منحك الله ادبارهم فلا تنزع عنهم حتى تقتحم عليهم المدائن، فانه خرابها ان شاء الله. الله 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 الله. الرسالة أنا هقولها لك دلوقتي كلها كاملة، بس زي ما أنت شايف كده واضح جدا إن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يعني فهم إن المعركة هتروح فين؟ هتروح لصالح المسلمين. فماذا قال؟ قال: فلا تنزع عنهم إن منحك الله أدبارهم حتى تقتحم عليهم المدائن، يعني ستفتح المدائن إن شاء الله. وأنا أقول لك وأنا جالس الآن في بيتي، والله الذي لا إله إلا هو، سيأتي جيل من المسلمين يفتح الله عليه نجسان المسمى خطأ طهران، وسيكون لها ما بعدها، ومن بعدها ستفتح كل البلدان بإذن الله، ولا يعلو إلا راية أهل السنة والجماعة بإذن الله تبارك وتعالى. سيدنا عمر بن الخطاب أصدر عدة أوامر يأمر فيها بالوفاء وعدم الغدر، رغم أن الأعداء هؤلاء يغدرون. ولما سيدنا عمر بن الخطاب وصلوا بعض التقارير اللي كان منها أن بعض الناس قد داخله الخوف والرهبة، فقال رضي الله عنه وأرضاه: إني قد ألقي في روعي، إني قد ألقي في روعي أنكم إذا لقيتم العدو هزمتموهم. مهم جدا الحتة دي والقصة دي مهمة دي يا أخوانا. أول حاجة بس في ناس يقولوا إني قد ألقي في روعي، خلاص في ناس يقولوا كده ايه؟ اني قد القي في روعي، لا في روعي، الروعي ده اللي هو الايه؟ الترويع والخوف والكلام ده كله. ماشي؟ لكن كلمة روعي هذه معناها في نفسي، ان روح القدس قد نفث في ايه؟ قد نفث في روعي. ماشي اخواننا الكرام؟ طيب، في نفس عمر وفي روح عمر، وانتم عارفين انه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان محدثا، ماشي الحال، كان ايه؟ كان محدثا رضي الله عنه وارضاه. فماذا قال؟ قال: اني قد القي في روعي انكم اذا لقيتم العدو هزمتموهم. في يوم الخندق المسلمون كانوا 1400 او حوالي 1500، والصحابه رضوان الله عليهم كانوا في ضيق شديد، يخاف احدهم ان يدخل الى الخلاء، وفي جوع شديد. لما راح الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رابط على بطنه حجرين عشان البطن تلتصق فتقوم المعدة تصغر فيقوم الجوع يقل، وهو بيضرب الصخرة الكؤود التي عرضت له، قال: الله أكبر، هذه قصور إيه؟ قصور المدائن البيضاء أو الحيرة البيضاء، الله أكبر، هذه قصور بصرة، الله أكبر، كذا كذا كذا. فكان يبشر المسلمين في ساعة الإيه؟ في ساعة الغم وساعة الحزن وساعة الشدة الشديدة كان يبشرهم بالخير، وأن الله ناصرهم وأن الله عز وجل معينهم، زي ما عمل مع مين؟ مع سراقة بن مالك في حادثة الهجرة، فبشره بأنه سيلبس سواري كسرى، وكما فعل صلى الله عليه وسلم في يوم بدر: من يردهم عنا وله الجنة. بشرى لجميع المسلمين أن ربنا سبحانه وتعالى سيفتح لكم. ولما جاءت المناديل اللي أكيدر، اللي هو أكيدر دومة الجندل، بعثها إلى المسلمين وكان فيها مناديل خضراء حريرية كده، فالصحابة رأوها فكأن أحدا منهم قد افتتن بها. افتتن يعني إيه؟ يعني شايف إن هي حاجة حلوة كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها. فبيحقر من شأن الدنيا يرفع من شأن الآخرة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وكذلك يفعل سيدنا عمر بن الخطاب. العقيدة، عقيدة الجيش المسلم، عقيدة قتال في سبيل الله. اثنين، أنه يبشرهم بأنهم منصورون بإذن الله، فقال: فاطرحوا الشك، ارموه، لا تشكوا في هذا، وآثروا يعني فضلوا اليقين عليه، فإن لاعب أحد منكم أحدا من العجب بأمال أو قرفه بإشارة أو بلسان فكان لا يدري الأعجمي ما كلمه به كان عندهم أمانا، فأجروا ذلك له مجرى الأمان، وإياكم والضحك، والوفاء الوفاء، فإن الخطأ بالوفاء بقية، وإن الخطأ بالغدر الهلكة. وفيها وهنكم وقوة عدوكم وذهاب ريحكم وإقبال ريحهم، واعلموا أني أحذركم أن تكونوا شيلا على المسلمين وسببا لتوهينهم. سيدنا عمر بيقول أنتم مش فاهمين الكرسي بيتكلموا إزاي، فلو واحد منهم كلمك قال لك مثلا سلمت نفسي أو رفع، فاعتبر أن ده إيه، اعتبر أن هذا أمانا له ولا تغدر. لكن المهم أن سيدنا عمر بن الخطاب ماذا قال؟ قال للمسلمين بأنهم سينتصرون وألا يشكوا في ذلك طرفة إيه؟ طرفة عين. عارف أنت لو خضت معركة مع هؤلاء، معركة حقيقية، وأنت على يقين أنك منصور، والله الذي لا إله إلا هو ستنتصر وربنا حينصرك. إنما المشكلة أن إحنا عندنا أوهام. تمام؟ تفكرين القصة اللي حكيتها لكم زمان يا جماعة، كان في عملاق بيحكم الأرض، فالعملاق ده، طبعا دي قصة رمزية، هذا العملاق الذي يحكم الأرض سمع بأن عملاقا جديدا ظهر لينازعه الحكم في الأرض، فقال والله لأسيرن إلى ذلك العملاق الجديد ولأقتلن. العملاق الجديد أول ما سمع هذا بدأ إيه؟ بدأ يخاف وارتعد وارتعش. فقالت له زوجه وكانت امرأة لئيمة، قالت لا تفعل شيئا. قال ماذا؟ قالت إياك وأن تفعل شيئا، ليس عليك إلا أن تثق بي، فقط نم وتمدد وسأغطيك. قال ولا أواجه هذا العملاق القديم. قالت ولا تفعل شيئا إلا أن تنام فقط. وبالفعل نام الإيه؟ نام العملاق الجديد. فغطاه أو غطته زوجه وتركت رجليه مكشوفتين. جاء العملاق القديم اللي هو الملك بتاع الأرض اللي كان بيحكمها وقتها، فراح يقول وين العملاق الجديد الذي يريد أن ينازعني ملكي؟ أين الجبال؟ أين كذا؟ أين كذا؟ المرأة كانت امرأة خبيثة، قالت أسكت، ابن العملاق نائم. فنظر العملاق فوجد أن ابن العملاق بحسب زعم هذه المرأة نائم وهذه قدمه، فقال في نفسه إذا كانت هذه قدم ابن العملاق فكيف بالعملاق نفسه؟ ثم عاد وهو مهزوم دون أن يخوض معركة حقيقية أمامه. فوزن بالإيه؟ بالكذب، بالخداع، بالمكر. لكن لو خاض معركة حقيقية كان سيبتلع العملاق وزوج العملاق وكل من هناك. ولذلك الصحابة لم يخدعوا بالأكاذيب والأساطير التي نسجت حول هؤلاء السبائية وحول هؤلاء المجوس قبل أن يصبحوا سبائية. نحن لا ينبغي أن نخدع بهؤلاء. أهل السنة لما بيبقوا شوية صغيرين كرة وبيبقوا مجموعة صغيرة في سوريا يذيقون هؤلاء سوء العذاب ويصومونهم والله سوء العذاب ويقتلونهم وينتصرون عليه رغم ما معهم من أسلحة ومن طائرات ومن دبابات ومن مدافع وكل شيء، لكن هؤلاء انقطعت الصلة بينهم وبين أهل الأرض وصلتهم بالله العلي القدير الذي ينصرهم سبحانه وتعالى، ويذيق هؤلاء بأس أهل السنة والجماعة. تخيل أن دول بالأسلحة اللي عاملة زي ما تكون لعب أطفال، أسلحة خفيفة، ينتصرون على هؤلاء. الناس بقى اللي عايزة تشوف تروح لأجلب المحررة ويشوفوا المعارك، كان الأهل السنة بيخرجوا لهم من تحت الأرض فأقضوا مضاجعهم. بشار لوحده ما عرفش يعمل أي حاجة خالص، ما عرفش يوصل لأي حاجة من قريب أو من بعيد، لحد ما راح جاب روسيا وراح جاب شذاذ الآفاق من الشواذ ومن المساجين من إيران النجسة ومن أفغانستان. ماشي؟ وهؤلاء إن شاء الله سيأتي يوم نقول لهم فيه جئناكم بالذبح، والله سيكون يوم من الأيام سنقول لكم هذا، لأن أنتم لا يصح معكم إلا هذا. تكلموا على الشرف، يقولك الشيعي شرف، السبأ شرف، شرف لمين يا أنا؟ شرف للخنزير اللي زيه. هو الخنزير يرى في الدافة شيئا؟ الخنزير يدافع عن الدافة، والحمار يدافع عن الغباء، والكلب يدافع عن نجاسة لعابه ويرى نفسه شرفا، إنما لا يدرك حقيقته. ولو القرد رأى حمار دبره والله لسكت وصمت، لكنه لا يراها، وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يا رب انصر أهل السنة والجماعة، يا رب يا رب أيقظ في قلوبنا حب هذا الدين، يا رب انصرنا على هؤلاء، يا رب أرنا فيهم يوما، يا رب أعنا عليهم وارزقنا شهادة تبيض بها وجوهنا يا رب العالمين، اللهم أمين يا رب. المهم نرجع مرة أخرى عند سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، بعث برسالة أخرى يوضح فيها دستور المسلمين في القتال، قال: أما بعد، فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل العدة، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو في الحرب، وآمرك ومن معك أن تكون أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة، لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم، فإذا استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة، وإلا ننصر بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا. واعلموا أن في سيركم عليكم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون فاستحيوا منهم، ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله، ولا تقولوا إن عدونا شر منا ولن يسلط علينا وإن أسأنا، فرب قوم سلط عليهم شر منهم كما سلط على بني إسرائيل لما عملوا بمصاخط الله، كفرة المجوس فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، وسلوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم، أسأل الله ذلك لنا ولكم، وترفق بالمسلمين في سيرهم ولا تجشمهم مسيرا يتعبهم، ولا تقصر بهم عن منزل يرفق بهم حتى يبلغوا عدوهم، والسفر لم ينقص قوتهم، فإنهم سائرون إلى عدو مقيم جام الأنفس والكراع، يعني كثير العدد وكثير العدة، وطبعا الكراع المقصود بها الخيل اللي هي بتكون أعدت للحرب، وأقم بمن معك كل جمعة يوما وليلة حتى تكون لهم راحة يجمعون فيها أنفسهم ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم، ونح منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة، فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه. طبعا منعا للتجسس ومنعا باختلاط المسلمين بهؤلاء حتى لا يفتنوا بما عندهم من الإيه من الأموال. ثم يعني في النهاية قال: واجعل أمر السرايا إلى أهل الجهاد والصبر على الجلاد، ولا تخص أحدا بهوى فيضيع من رأيك أكثر مما حييت به أهل خاصتك. في النهاية خالص قال له رضي الله عنه أرضاه: ولا تؤتى بأسير ليس له عهد إلا ضربت عنقه لترهب بذلك عدوك وعدو الله، والله ولي أمرك ومن معك وولي النصر لكم على عدوكم، والله المستعان. إذن الكتب والرسائل التي يبعثها عمر بن الخطاب كلها تحمل العقيدة الإسلامية في العسكرية والجهاد، وأيضا تحمل الوصايا. ثم بعد ذلك كان الكتاب الذي يبين كيف قسم عمر الناس حتى في مواجهة الفرس وهو لا يرى الفرس. يا ريت أخوانا اللي محطش لايك أو محطش إعجاب للبث يبدأ بوضع إعجاب ولايك للبث بعد إذن حضراتكم، بعد إذن حضراتكم اللي ما عملش لايك للبث أو إعجاب للبث يعمل لايك علشان البث يثبت، لأن الحقيقة البث بيبقى فيه إشكالية كبيرة جدا جدا، بعد ما بنخلص بيقعد فترة طويلة على بال ما يرجع بحوالي 12 ساعة أو 10 ساعات، لكن طبعا لو اللايك والتعليقات كثيرة الأمور بتكون كويسة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كده لحد ما نقول الكتاب اللي بعثه عمر عشان يوضح كيفية التشكيل الذي أعده للمسلمين. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي ما عملش إعجاب يعمل إعجاب كده أخوانا، الله يبارك في حضراتكم يا رب، يا رب اللي ما تجوزش وما عملش لايك يعمل لايك ويتجوز يا رب إن شاء الله. ماشي، مش محظورة يا أستاذة سارة، احنا شايفين حضرتك محظورة ازاي يا أستاذة سارة، حضرتك مش محظورة، احنا شايفين تعليقك وشايفين حضرتك محظورة ازاي. المحظور يا اخوانا تعليقه لا يظهر، بعد اذن حضراتكم المحظور تعليقه لا يظهر، حضرتك موجودة مفيش اي مشاكل. طيب الاعجابات وصلت عدد كويس، بس يا ريت نزود شوية يا اخوانا، شدوا النفس كده. زهرة يا فندم، وحضرتك امبارح كمان دخلتي وكانت زهرة كل اللايكات والتعليقات بتاعت حضرتك كله موجود، ممكن يكون تعليق فيه رأي. أو تعليق آخر فيه كلمة من الكلمات اللي أنا مشدد عليها شوية في القناة، لأن ممكن حد من أهل السنة عندنا يكتب تعليقا فلا يظهر. ليه؟ لأن أنا مثلا تعليق المتعة، تعليق المسيار، تعليق مش عارف العرفي، الكلام ده كله أنا عامل له حظر، تمام؟ علشان ما يبقاش في مشاكل ولا يضر أهل السنة والجماعة. ماشي يا إخوانا؟ معلش بس حضرتك ظاهرة دلوقتي عندنا هو مفيش أي مشاكل. نرجع ثاني يا إخوانا. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه قد أرسل رضي الله عنه إلى سعد فقال إذا جاءك كتابي هذا فعشر الناس. عشر الناس يعني اجعلهم عشرة أعشار، وده معناه أن سيدنا عمر هيجعل الكتائب عشرة كتائب. ثم قال وعرف عليهم، يعني اجعل عليهم عريفا، من عريف اللي هو الضابط يا أخوانا، لأن دي رتبة عند العرب الأقدمين، تمام؟ طبعا معنى كده أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هيخلي اللي يحصل كالآتي، هيخلي اللي يحصل أن سيدنا عمر بن الخطاب هيخلي فيه عريف على كل عشرة، وبعد كده هيخلي عليهم أمير، تمام، اللي هيسمى أمير الجند، وأيضا هيجعلهم على تعبئة عند تحركهم، وده تحسبا لأي طارئ من من الطوارئ. ده معناه التقسيم الجديد اللي موجود في الجيوش دلوقتي، ان في قائد للسرية او قائد للكتيبة، وفوق الكتيبة او فوق بيكون في واحد تاني اللي بيكون اقل رتبة عنده ان هو عقيد. ماشي؟ العقيد ده اللي هو بيكون نجمتين، ماشي، ومعها نسر. النسر ده رمز البلد، ده ممكن يكون نسر، ممكن يكون مثلا تاج، ممكن يكون اي حاجة بيكون نجمتين جنب منه، خلاص بيكون اسمه العقيد، اللي بعديه العميد، اللي بعديه اللي هو الجنرال على طول، تمام؟ فكده هيكون في رتبة عقيد ما بيقلش عنها، وفي عريف، والعريف ده هيكون أقل، ممكن يكون مقدم، ممكن يكون نقيب، ممكن يكون ملازم بأي شكل من الأشكال، وتكون عشر كتائب. وخد بالك إن الجيش الإسلامي العدد ده هيكبر حبتين زي ما هنشوف دلوقتي، فهيكون كده معناه إن الكتيبة عددها كبير أمام أمام الفرس، فيكثر المسلمون في عيون في عيون الفرس. وطبعا كده لسه في مسلمين موجودين فين؟ لسه في مسلمين موجودين، المغيرة بن شعبة زي ما قلت لحضرتك موجود ومعه 500، وأيضا سيدنا قتبة السدوسي رضي الله عنه وأرضاه، وغيره من المرابطين شرقي القادسية، وأيضا من عيون المسلمين الموجودة حتى تقوم بإيصال الأخبار لسعد، وسعد يوصلها بالبريد إلى مين؟ إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نقول تاني، مين الذي يقود المعركة الآن؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. طب عمر بن الخطاب يقود المعركة من المدينة. طب لما عمر بن الخطاب يقود المعركة من المدينة، مش ممكن دلوقتي عيل من العيال السبائية اللي هي بترضع الغباء والكفر من لبان أمهاتها، ماشي، اللي بيكون له ألف أب وأم واحدة، مش ممكن واحد يقول لك إيه؟ ولماذا لم يقم إمامكم عمر بن الخطاب بقيادة المعركة كما فعل علي أو كما فعل الإمام علي أمير المؤمنين، ودخل إلى المعركة بنفسه وكان يقودها ضد معاوية؟ مش ممكن يقول لك كده؟ يقول لك كده، أقول لك زي انتم ما بتكلمونا كده وبتبعتولنا الشتائم وقلة الأدب والسفالة بتاعتكم يا عديم التربية منك له، خلاص هقول لك بقى كالآتي: أما الإمام علي أمير المؤمنين كان يقود المعركة لسبب أنكم كالبهائم لا قائد لكم إلا بالراعي الأصلي، ما ينفعش يبعت راعي تاني، انتوا كده بهائم ما ينفعش غير ياخذكم كده. لكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا رضوان الله عليهم رجالا يخافون الله ودينهم لله ويقاتلون من أجل الله سبحانه وتعالى. أما أنتم فكان فيكم السبائية، ده غير إن كان في شيعة صادقين لسيدنا علي، الشيعة اللي هم زي ما واحد صاحبنا هيقولوا في الفيديو هيوصلكم، لكان عندهم ولاية تكوينية ولا ولاية شرعية، ولا كان عندهم أن عليا يعلم الغيب أو أنه يتلقى الأمر من الله، ما كانش عندهم الكلام ده كله. كان عندهم أن علي صحابي كريم وهم يتشيعون له في مواجهة سيدنا معاوية في مواجهة أهل الشام بس، إنما كان فيه سبعين. فهو كان يخشى من السبائية على جيشه وعلى المسلمين، فكان يقود المعركة، وكان عشان فيه صلح، وكمان في نفس التوقيت علشان خاطر أنه يقاتل المسلمين لا يقاتل كفارا. فهمت؟ فهمت يا أغبى أخواتك؟ فهمت يا أغبى إخوانك جميعا؟ ما هو كده، لما الغباء خلق، راح الراجل السبعي قال لك والله، لا بلاش والله، علي العباس لو ما أخذت الغباء وحدي وقسم على هذه الأمة السبائية. ماشي الحال؟ نروح نشوف سيدنا بقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عمل إيه. تمام، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما بعث هذا الكلام لسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، بدأ سيدنا سعد بن أبي وقاص يقسم المسلمين بحسب ما أمره عمر بن الخطاب. كده في حوالي 19400، خد بالك إن هيكملوا بعد شوية، يعني لسه العدد هيكتر، إنما في 19400 هتقسمهم أنت إلى 10 أعشار، يبقى معنى كده خلاص إن في 10 ألوية، فكل لواء هيكون فيه 3200 واحد تقريبا. ماشي الحال؟ طيب، وال 3200 دول هيكونوا مقاتلين، وطبعا كل لواء هيكون له قائد بحسب سابقته في الإسلام كوصية عمر، اللي سيدنا عمر قال له إيه؟ قال واجعل الجهاد إلى أهل الجهاد والإيه؟ والجلاد. تمام؟ يبقى معنى كده كل لواء فيه 320 مفرزة، وكل مفرزة هتتكون من 10 جنود، وكل مفرزة عليها ضابط برتبة إيه؟ برتبة عريف. تمام؟ وطبعا سيدنا سعد بن أبي وقاص أخذ بوصية المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه إن هو يكون في المكان الذي يعني يكون أقرب إلى الحجر والمدر، يأما يكون العذيب يأما يكون القادسية. والعذيب ده إخواني كان مكانا معروف إن كان فيه ماء عذب ناحية هذه الإيه؟ هذه الجهات. بدأ سيدنا سعد بن أبي وقاص يعين الإيه؟ يعين اللي هم القواد والعرفاء، فعمل إيه بقى؟ عين سيدنا زهرة ابن عبد الله ابن الحوية ضابطا على المقدمة. خد بالك الرجل ده كان حازما، وده على فكرة يعني في بعض الروايات يقول له هيقتل رستم. ماشي؟ وعين عبد الله ابن المعتم ضابطا على الميمنة، وشرحبيل ابن الصنف الكندي ضابطا للميسرة، وجعل على الساقة على المؤخرة عاصم ابن عمرو التميمي اللي هو أخو القعقاع، وعين سواد بن مالك التميمي ضابطا على الطلائع اللي هي حتقوم بأعمال الدوريات والاستكشاف، وعين سلمان بن ربيعة الباهلي ضابطا على الفرسان، ودول كانوا بيسموهم المجردة، وعين همال بن مالك الأزدي ضابطا للمشاة اللي هم الرجل اللي هم الرجالة يعني اللي هم حيقاتلوا وهم على الأرض ما يركبوش على الخيول، وعين عبد الله بن السهمين الخثعمي ضابطا على راكب الإبل، وده معناه ان هو هيكون قائد لشؤون التموين والمؤن، لان الابل هي التي كانت تنقل ايه؟ تنقل هذه الاشياء. وعين الامير سعد بن خالد، او عين سيدنا سعد خالد بن عرفطه نائبا له، فاصبح خالد هذا هو نائب القائد العام، وده اللي هيدير الدفه، لان كما تعلمون سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه ستصيبه الدمامل، فلا يستطيع ان يقود المعركه الا من فوق القصر. ثم جعل عبد الرحمن بن ربيع الباهلي وهو الملقب بذي النوري على القضاء والأقباض وقسمة الفيء، وعين سيدنا سلمان الفارسي واعظا ورائدا، وكان ترجمان الجيش الذي يجيد الفارسية كأهلها رجل اسمه هلال الهجري. وتعالى بقى للمفاجأة، ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه خال النبي صلى الله عليه وسلم، عين زياد بن ابي سفيان كاتبا للجيش. تعرف الكاتب ده اخطر أخطر أخطر وظيفة موجودة في الجيش آنذاك، لأنه هو اللي هينقل الأخبار لسيدنا عمر، هو اللي عنده الأخبار كلها. فإذا زياد بن أبي هذا كان مؤتمنا أو كان أمينا. ماشي الحال؟ وسبحان الله أبناء أبي سفيان فيهم الأمانة، واحد يؤتمن على كتابة الوحي من قبل الله ثم من قبل رسوله صلى الله عليه وسلم، وواحدة منهم تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وزياد بن أبي يكون أمينا على كتب المسلمين. شفت أولاد أبي سفيان؟ أولاد حلال. أما أنتم يا سبائية حرفتم، زدتم، نقصتم، بدلتم، غيرتم، نيلتم الدنيا، الله يحرقكم. بعد كده كان في قوة مكونة من 6000 اللي بعضهم خرج مع سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ماشي أثناء ما كان سيدنا خالد متجها من العراق إلى الشام لنصرة المسلمين، وبعد معركة أجنادين سينضم هؤلاء لسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. طبعا أخواننا احنا كنا عارفين ومتأكدين أن سيدنا يعني أبو بكر كان يريد فتح المدائن من غربي الفرات، الخطة هتنتقل تماما، فهتكون بقى عبارة عن إيه؟ عبارة عن أن احنا هنفتح العراق من شرقي الفرات، وده أقرب إلى المدائن. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان ودع عياض بن غنم من ناحية الحيرة، وخالد بن الوليد ناحية الأبلة، والاثنين هيعملوا كماشة، هيطبقوا على مين؟ هيطبقوا على الفرس. لكن ساعتها اللي حصل بقى وجرى إيه؟ اللي حصل وجرى إن الفرس تجددت قوتهم وسارعوا بالاجتماع. فكده إحنا عايزين نختصر المعركة، خصوصا إن سيدنا خالد مشي وأبو عبيد لقي ما لقي في الجسر. فسيدنا عمر بن الخطاب استفاد استفادة كاملة مما قد حدث ومما قد جرى، فعندئذ بدأ يغير المعركة على أساس إنك لما تفتح بعد كده القادسية أو تنتصر هتسير نحو المدائن وتفتحها بإذن الله تبارك وتعالى. وكده هنبدأ بقى إن إحنا نحارب في الحدود الطبيعية ما بين الصحراء والشبكة المعقدة للمسالك والمسطحات المائية، تجنبا للتورط في القتال على أرض الموانع. وكده احنا استفدنا من معركة الجسر. ثم كان عمر بن الخطاب قد وضع الخطة البديلة، إذا انكسر المسلمون أو حصلت لهم أي هزيمة عارضة يمكنهم العودة، ويمكنهم بعد ذلك تأمين أنفسهم وترتيب أوراقهم وإعادة ترتيب الجيش وتعبئة الجيش وقتال هؤلاء تارة تارة أخرى. وطبعا هو اللي هيستدرج الفرس، لا الفرس هم الذين يستدرجونه. زي ما حضرتك شايف إن المعركة بسيطة جدا جدا جدا، زي ما بيسموها السهل الممتنع. وهذه دائما كانت يعني خطة عمر رضي الله عنه وأرضاه في القتال. في يوم 16 من صفر سنة 15 هجرية، وساعات الطبري كان قال إن هي 14 هجرية، وهو 29 من آذار مارس سنة 636، سيدنا سعد بن أبي وقاص ذهب بجيشه وحركه لينزل القادسية كما أخبره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وده كله كان بعد ما يرسل الاستخبارات ويرسل الدوريات ويرسل الاستكشافات، تنظر هل العدو هناك أم لا، فينظر رضي الله عنه وأرضاه، فإذا ما وجد الطريق آمنة وليس هناك أحد عاد فأخبر المسلمين بأنهم يستطيعون المسير. ووصل سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه إلى أول المكان الذي أمره عمر بن الخطاب، لتشهد القادسية هزيمة كبرى للفرس وهزيمة عظمى، بل هزيمة شنيعة شنعاء تنزل بهؤلاء القوم الذين عبدوا النيران من دون الرحمن. وطبعا كانت البداية بقتل جاسوس فارسي قتله زهرة ابن الحوية رضي الله عنه وأرضاه. كيف قتله زهرة ابن الحوية؟ هذا ما نراه غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. احنا كده انتهينا النهاردة من الحلقة الثانية من القادسية. بكرة ان شاء الله رب العالمين يكون معانا الحلقة الثالثة بأمر الله تبارك وتعالى. طيب لو في حد عنده اخوان عنده اي تعليقات او اي اسئلة يفضل. مش عارف في ايه، ما كل الناس تعليقاتها ظاهرة، والله كل الناس تعليقاتها ظاهرة اخوانا، ما فيش حد تعليقاته مش ظاهرة. يعني أخونا نشأت ادخل على حساب الفيسبوك عندك، في حساب الفيسبوك عند حضرتك وحساب تويتر، ده موجود وده موجود ماشي، وأعتقد كمان إنه القناة بتاع التليجرام كمان موجودة ماشي، قناة التليجرام كمان موجودة، كل القنوات دي موجودة، لأن في بعض الناس بتسأل أسئلة محرجة، حبتين محرجة ليها، مش محرجة ليا أنا ماشي، خلاص محرجة خلاص ليهم هم، ليست محرجة لي تمام. فممكن حضراتكم تشوفوا الحسابات موجودة عندكم، فلو في أي حاجة خلنا تفضلوا نسأل الأسئلة الخاصة، يعني ممكن تسألوني على حساباتي على الفيسبوك أو على تويتر أو على البتاع التاني اللي اسمه التليجرام ده أو التليجرام ده. مين؟ ربنا يعزك ويرضى عنه عنك. نجات، بارك الله فيك يا أستاذ نجات. محمد المشرف، ربنا يرضى عنه عنك. سيفي سرور، ربنا يبارك فيك يا حبيبي ويعزك. سليمان علي بارك الله فيك، وسيدنا معاوية حبيبي، ونحن نحب سيدنا معاوية على العين وعلى الرأس. بشير جعلك الله بشير خير. سارة موجودة التعليقات عندك سارة كلها، وكلنا شايفينها، والأخت نجات ردت على حضرتك. أستاذ علي يونو بارك الله فيك حبيبي، العراقية العراقية، ربنا يعزك. نشأة، أنا قلت لحضرتك يا أستاذ نشأة تدخلي على الفيسبوك أو على تويتر، الحسابات موجودة. أخونا عادل بني فخر أعزك الله حبيبي، يعني خلاص بقى، أنت لما بتغيب الواحد بيشعر بغيابك، ربنا ما يخليكش تغيب عننا أبدا. أمي ربنا يبارك فيك ويرضى عني وعنك يا رب. سليمان العطوي وإياك يا أستاذ سليمان بارك الله فيك. ماجد بن شيبان أعزك الله أستاذ ماجد بارك الله فيك. فاطمة الزهراء ربنا يرضى عني وعنك. ريحانة بارك الله فيك. أبو مصطفى ربنا يعزك ويرضى عنه وعنك يا حبيبنا الطيب، الله يبارك فيك. عبد المحسن السبيعي وعبد المحسن السبيعي، صح الاسم كده، لان احنا طبعا عندنا ابو اسحاق السبيعي، ربنا يرضى عنه وعنك يا استاذ عبد المحسن اعزك الله. اخونا عبد الله السلمي بارك الله فيك حبيبي. نصار الجهني والله بعوده يا استاذ نصار بارك الله فيك حبيبنا الطيب. هو في حد بيسال على الباترون؟ بص يا جماعه، هو الباترون بيفتح على المتصفح بتاع جوجل، مش بيفتح على اليوتيوب. يعني تاخد البتاع اللي هو اسمه ايه، الرابط، تنسخه اللي هو اللينك يعني، ماشي، هتحط حضرتك على متصفح جوجل وهيفتح معاك، ماشي، لكن ما بيفتحش على الايه، ما بيفتحش على المكان اللي هو اليوتيوب او متصفح اليوتيوب. بارك الله فيك يا حبيبي، حيا الله اهل المغرب جميعا. بارك الله فيك يا استاذ محمد الشاوي، ربنا يعزك. هي مشكله الانتساب دلوقتي انه غير ممكن الان، لسبب بسيط، ان القناه كان فيها بعض الحاجات اللي احنا لازم نتعامل معاها، يعني مثلا ان في بعض الفيديوهات فيها حقوق طبع، فكان لازم ان احنا نتخلص منها، ولازم كمان نشوف القصه ماشيه ازاي، يعني في بعض الحاجات كده. طبعا انا مش انا اللي بقوم بالحاجات دي خالص، ما اعرفش فيها حاجه، يعني في احد الاخوه يقوم لي بها، اخ امين ومؤتمن يعني، يقوم بالامر، فهو بيشوف القصه ايه، وباذن الله رب العالمين اول ما هيكتمل الشروط بتاعه اليوتيوب هننزل لكم باذن الله رب العالمين الايه، الموضوع الانتساب وكيفيه التحويل على البيبال. لكن لحد دلوقتي الباتريون ده، حضرتك هتدخل هتاخد الرابط، موجود عندك في كل الفيديوهات، موجود في صندوق الوصف، فحضرتك هتاخده هتفتحه على متصفح جوجل، وهيكون بقى الايه المساله، يعني ازاي انك انت تحاول. الله يبارك فيك يا استاذ زهير، ربنا يعزك، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو من خارج مصر، الباتريون ده من خارج مصر. الله يعزك يا استاذ عادل، الله يكرمك حبيبي. طيب يا اخوانا في اسئله فعلا، ايه طب ايه رايكم تكملوا ال 100 بس في الاعجابات؟ الاعجابات 98، اللايك دلوقتي 98، ماشي؟ فايه رايكم تكملوا ال 100 يعني؟ ايه رايكم تكملوا ال 100 كده، صرنا 99 كده، قاتل 99، كملوا ال 100 عشان ربنا يكتب علينا. طب الحمد لله كده، يتوب الله تبارك وتعالى علينا يعني، اللهم امين. تكرم عيونك يا استاذ امين، بارك الله فيك يا استاذ زهير، اعزك الله، الله يجزيكم ده كده في 101 ما شاء الله. طيب حفظك الله يا استاذ مصطفى ابو حفص، ربنا يعزك، يعني استاذ مصطفى من اوائل الناس اللي بتبقى حاضره في البث، يعني اول ما عيني بتضرب على 3، استاذ مصطفى والاستاذه مريم المصري وكمان نجاه، الثلاثة دول ما شاء الله بيكونوا أول ناس بتحضر البث، أول ناس فعليا بتحضر البث، بشوفهم الثلاثة دول أول التعليقات يعني. ربنا يجزيكم عني خيرا، وربنا يكرمكم أخوانا، وشدوا الحيل شوية يعني. ووتر بيرد، طائر الماء. أعزك الله يا حبيبنا الطيب. ما أنت مش هتعرف تعلق لأن أنا مش فاتح التعليقات. أنا مش فاتح التعليقات يا بشير، أنا فاتح تعليقات للأصدقاء فقط. ماشي؟ والأصدقاء عندي كملوا 5000، كان عندي مكان واحد. فانتظر كده لحد ما حد يغضب عليا ويلغي الصداقة. تمام؟ وأول ما هيغضب عليا ويلغي الصداقة اكتب لي، يعني اكتب عليا يوميا أو اكتب لي يوميا وأنا هعمل لك الطلب أو ابعت لي الحساب. تقريبا أنت جزائري مش كده يا أستاذ بشير؟ أنت جزائري صح؟ في اسم قبل بشير عندك أوله كاف، صح ولا غلط؟ مستحيل. ايه المستحيل يا عم الشيخ؟ اي نعم، شو يبقى كده صح. انا شفتك انت كده حاسي بحبح، صح كده. هي صح، تمام ماشي. لا عادي، اللي بيغضبوا كتير يا اخوانا ما يهمكمش، اللي بيغضبوا كتير، اللي بيغضبوا في الفيسبوك كتير جدا. يعني واحد ما عجبتهوش كلمة، واخد بالك، واحد كان مندس، أي حاجة. الفيسبوك ده عامل زي السوق، ماشي؟ الفيسبوك ده عامل زي السوق، فالسوق ده فيه كل حاجة، فيه الصادق وفيه الكاذب وفيه المؤدب وفيه غير المؤدب وفيه الذكي وفيه غير الذكي، فيه كل شيء. ماشي؟ نعم، شمال أفريقيا. لا ما عنديش والله، ما عنديش ارقام والله. والله يا اخوانا عشان بس الاستاذ نصار يعرف وبقيه الناس، والله انا ما عندي رصيد في بنك ولا عندي شيء املكه غير القناديل والتليفونات اللي قدام حضراتكم اللي انا بحاول بتكلم منها والكاميرا بس، ما فيش حاجه ثانيه. الحمد لله على كل حال. علشان اللي بيقول لك البيت بدولار، احنا مش بنقول للناس ادونا حاجه ونستجيهم، لا احنا بنبين بالحقائق. تمام؟ ما عندناش اي حاجه خالص، والله ما عندي رقم للتحويل خالص يا استاذ نصار، ما تكتبش كل شويه. وبعدين انا اسمي حامد بس مش محمد. ها، انا اسمي حامد، انا عارف ان اسم حامد ده اتلغى من زمان. ماشي خلاص، انا عارف ان اسم حامد اتلغى من زمان، بس ما تعرفش بقى يعني سماني ابي بهذا الاسم، فربنا يرحمه رحمه واسعه، اللهم امين. طيب يا اخوانا نشوفكم على خير ان شاء الله رب العالمين باذن الله، غدا في 9، بكرة في 3، مش كده إن شاء الله؟ خلينا الأربعاء إن شاء الله خالص، خلينا إن شاء الله نلتقي يوم الأربعاء. يوم الأربعاء بإذن الله تبارك وتعالى يكون لنا لقاء، إنما بكرة بإذن الله هيكون في يعني توقف عن البث بإذن الله. بإذن الله بكرة هيكون في توقف عن البث، ونعود بعد غد إن شاء الله رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلن بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا رب ارفع راية لا إله إلا الله ودمر الشرك والمشركين. اللهم عليك بالسبائية، اللهم يا رب العالمين أرنا فيهم يوما أسودا، ولقهم غدا في اليوم وغدا، واجعلهم بكل حبيب فدا. اللهم اكلأ إخواننا بعينك التي لا تنام يا رب العالمين، وعزتك التي لا ترام. اللهم يا رب العالمين كن لإخواننا في سوريا، في فلسطين، في العراق، في اليمن، في لبنان، في الشيشان، في الصين يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وصحبه. اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.